بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قدوم وفود العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل في قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم.
هذا الرجل فروة بن عمرو الجذامي مندوب الروم لحفظ بلاد العرب، فهو موظف عند الروم، ولما علموا عنه أنه تواطأ مع النبي صلى الله عليه وسلم واتفق معه على أن ينصره ويعينه استدعوه ولم يبينوا له شيئا مما أرادوا، فلما قدم إليهم قرروه وسألوه: هل أقررت بهذا؟ قال: نعم، يظن أنهم سيجازونه ويكرمونه، لأنه يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله مبارك، وأنه رسول للعرب والعجم والصغير والكبير والرجال والنساء، يعرف ذلك حقيقة، وهم يعرفونه كذلك حقيقة، لكنهم جحدوا ما يعرفون وظلموا هذا الرجل وقتلوه. نعم.
قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء. وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام. فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم. فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له عفراء بفلسطين، قال: ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفراء فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجل؟ قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه قال: بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء يرحمه الله.
رحمه الله، يجب علينا أن نترحم عليه، لأنه قتل بعدما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتلوه الروم لأجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانت الروم تريد منه أن يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين، لكنه لم يفعل رضي الله عنه وأرضاه، فيرجى له الخير إن شاء الله.
فصل في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جالس في أصحابه، فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. فقال محمد قال نعم. فقال
لأنه لا يعرف شخصه لأنه لا يعرفه فقال أيكم ابن عبد المطلب لأنه ذكر له أن الذي جاء بهذه الرسالة هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعبد المطلب هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه هو المشهور فيجوز أن ينسب الرجل إلى جده وإلى أبيه لأن الناسب له إلى جده غير مخطئ مصيب فأبا جده هو عبد المطلب ينسب إليه فقال أيكم ابن عبد المطلب قال أنا ابن عبد المطلب دل ذلك على جواز نسبة الرجل إلى جده.
نعم.
فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. فقال محمد قال نعم. فقال يا ابن عبد المطلب
لأن ابن عبد المطلب قد يكون كثير فقال أنت محمد قال نعم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. فقال لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك. فقال أنشدك الله
عنه الرؤوف الرحيم بالأمة يرضى بأي مخاطبة من أي جاهل أو عالم أو صغير أو كبير يخاطبه خطابا صريحا ليزيل ما في نفسه من الشكوك رضي الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل أراد أن يأخذ بالأحوط وقال إني سائلك مشدد عليك يعني لا تستغرب تشديدي عليك فإن ورائي قوما يطيعونني إذا أسلمت. نعم.
فقال أنشدك الله إلهك وإله أهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله بعثك إلينا رسولا. قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن نعبده لا نشرك به شيئا وأن ننخلع عن هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج وفرائض الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة كما نشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف راجعًا إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين. ثم أتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا عليه وكان أول ما تكلم به أن قال بئست اللات والعزى. فقالوا مه يا ضمام اتق البرص والجنون والجذام. قال ويلكم إنهما ما يضران ولا ينفعان.
إن لما وصل إلى قومه قال أف للات والعزى يعني ليست هذه آلهة وإنما الإله هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد. فقال أف لها. فقالوا أتأمن على نفسك أن تصاب بالمرض بالجنون والجذام والبرص؟ قال نعم آمن على نفسي لأن الله أمرنا أن نعبده وحده ولا نعبد معه غيره وأصر على ذلك رحمه الله. فأعجب بهذا فأعجب صحابته بهذا وقالوا ما جئت به من رسول الله؟ قال جئتكم بأنه رسول الله حقا وأنه محل الصدق والأمانة، وأني لم ألاحظ عليه شيئا أستدركه منه، وعليكم بالإيمان به واتباع شرعه، فهو النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى، فقالوا: ما هي ضمام اتق البرص والجنون والجذام؟ قال: ويلكم، إنهما ما يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة. والقصة في الصحيحين من حديث أنس بنحو هذه.
هذا ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، تكلم كلام موجز. أولا أخذ الاحتياط من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني سائلك ومشدد عليك فاقبلني. فقال: قبلت النبي صلى الله عليه وسلم، قبلت منك ما تسأل عنه، اسأل وأنا أجيب. وكلما سأله قال الله عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم، يعني هذا الذي قلته هو الحق. فأكد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرف صدقه عليه الصلاة والسلام. وكلما سأله عن واحدة سأله عن الأخرى، حتى اعترف وبين له أركان الإسلام كلها والشعائر والحرام كلها باختصار. فكبين صلى الله عليه وسلم لهذا السائل سؤاله، ثم قال: اللهم إني أشهد أنك رسول الله، وأن الله هو الواحد الفرد الصمد، وأن الآلهة لا تنفع ولا تضر، فهي إلى الضرر أقرب منها إلى النفع، لا تنفع ولا تضر، لا تنفع مخلوقا ولا تضره، وإنما هي إلى الضرر أقرب، لأنها عبادة غير الله. وكان كلامه مختصر وجيد ومفيد، فآمن به قومه، صدقوه وآمنوا به، لأنهم حينما بعثوه كانوا يرون أنه هو أوفاهم وأصدقهم في ذلك، فصدق رضي الله عنه وأرضاه.
وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الحج، وهذا بعيد، فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة، والله أعلم.
يقول: إن هذا قبل فرض الحج، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحج لأنه لم يفرض بعد، وقيل إنه فرض لأن ما جاء هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر في السنة التاسعة أو العاشرة بعد فرض الحج، وأسلم هؤلاء الوفد ومن معهم كلهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك مصداق قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان الناس يدخلون في الإسلام فرادا ومستخفين، ولا يعلم عنهم خشية أن يؤذوا ويتسلط عليهم، فلما جاء الله بالفتح والنصر صار القوم يدخلون في دين الله وهم كثير يؤمنون بالله ورسوله، وذلك دليل على قرب نهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا حدد له هذا الأجل، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح فتحت مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بكثرة، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أي انتهت مهمتك. ذلك أن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم عرفوا هذا الدعوة إلى الله جل وعلا، وعرفوا قوله إذا جاء نصر الله والفتح أنه تحديد لفتح مكة، وأنه تحديد لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإشعار بدنو أجله. فكان ابن عمر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على عبد الله بن عباس، وكان عمر رضي الله عنه إذا جمع كبار الصحابة أحضر معهم عبد الله بن عباس، لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقيه من كبار الصحابة وإن كان أصغرهم سنا. فقالوا ما بال عمر يحضر معنا هذا الغلام ونحن كبار في السن، وهذا غلام يحضر معنا ويستشير في الأمور. فأراد أن يبين لهم رضي الله عنه حجته في ذلك، فجمعهم يوما من الأيام فقال لهم ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم أمرنا الله جل وعلا إذا حصل هذا الشيء أن نسبح ونذكر الله جل وعلا ونحمده، وبعضهم لم يذكر شيئا فقال أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال لا، ما أقول مثل ما يقولون. وماذا تقول؟ قال أقول هذا إخبار من النبي من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وراء هذه العلامة. فقال عبد الله، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما أعلم منها إلا ما ذكرت، يعني وافقه على قوله رضي الله عنهما. فهكذا فقهاء الصحابة رضي الله عنهم يدركون الأمور لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سر بذلك بعض الصحابة وفرحوا بذلك، إلا أبا بكر رضي الله عنه فكان يبكي لما نزلت عليه هذه الآية، بكى. فقالوا ما لك تبكي يا أبا بكر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا إشعار بدنو وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شيء إذا تم إلا يبدأ بالنقص، إذا انتهى تم الشيء فإنه سيبدأ بالنقص، ونحن نريد قبل أن يتم يكمل لنا دين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأبو بكر رضي الله عنه أدرك هذا العظمة وبكى بكاء شديدا لما نزلت هذه الآيات. وكذا بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا الشيء الذي يسر أحيانا أخذوا بالبكاء، فيقول بعضهم لبعض لما تبكي؟ وهذا يوم كما قالوا له لما فتحت الفتوح وكثر الإسلام وعلى شأنه بكى بعض الصحابة، فقالوا ما لك تبكي؟ قال رأيتم هذا الذي أبكاني هو أن الدين انتهى، ما بعد التمام إلا النقصان، اليوم أكملت لكم دينكم ما بعد الكمال إلا النقصان. فالكمال لا يرجى بعده كمال، وإنما يؤمل فيه النقص. رضي الله عن الصحابة أجمعين، ورزقنا الفقه في الدين كما أعطاهم جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أين تقع أرض الروم في جزيرة العرب؟ وهل الروم قريبين، أرضهم قريبة من الشام وفلسطين؟
نعم، هم على حدود الشام، على حدود الشام، ما قرب من الشام داخل الجزيرة العربية فإنه بلاد عرب، وما كان داخلا في بلاد ما بعد الشام فهو بلاد الروم. وكانت الروم لهم سيطرة، هم أكبر دولة في الشام، في الشرق العربي أكبر دولة، حيث أضعنت لها الدول كلها.
يقول السائل: هل طلاق الثلاث دفعة واحدة يقع طلقة واحدة أم ثلاث؟
يقع ثلاثا عند الجمهور، والعلماء رحمهم الله رأي من آخر في ذلك، الجمهور يرون أنه يقع ثلاثا.
يقول: لماذا الطواف بالبيت من اليسار؟
هكذا شرعه الله جل وعلا، وعلينا أن نتبع شرع الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل عن مثل هذه الأمور، لأن هذه حكمتها يعلمها الله جل وعلا، ونحن لا نعلم من العلم إلا القليل.
يقول السائل: إمام مسجد يصلي نيابة عنه إمام آخر حافظ للقرآن ويعطيه المكافأة كاملة ويصلي عنه، هل هذا جائز؟
هذا يجوز إذا رجع وراجع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة الأئمة، يجوز ذلك.
يقول: هل يجوز صبغ اللحية بغير الحناء، أي بصبغها بالسواد وغيره؟
يجوز ذلك إذا كان هذا الصبغ الأسود، فلا يجوز السواد، جنبوه السواد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة، والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، يعني بيض من شدة بياضها كالثغامة، قال: غيروا هذا وجنبوه الشواد. فتغيير الشيء بالحنة أو بغيره مستحب، ويجنب السواد لئلا يظن أنه شاب.
يقول السائل: هل الأولوية بصحن الكعبة للنساء أم للرجال؟
الأولوية للرجال ثم النساء بعدها.
يقول السائل: ما هو المقصود بقوله: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة؟
يصدق في قوله: إني لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني يأتي بالأركان ويترك المحرمات فإنه يدخل الجنة المسلم.
يقول السائل: هل يعد فروة بن عمرو صحابي، أي هل هو من الصحابة مع أنه لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يا أخي، ما يعد من الصحابة، وإنما هو من قبل الصحابة وأسلم رضي الله عنه وهو مسلم، وليس من الصحابة، لأن الصحابة هم من التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه.
وهذا يسأل عن حكم التصوير.
حكم التصوير تقدم أكثر من مرة، لأنه محرم ولا يجوز التصوير إلا عند الضرورة، عند الضرورة القصوى، كأن يكون الإنسان يريد بطاقة أو يريد جواز أو تبعية أو نحو ذلك، ولا يعطى هذه الوثائق إلا إذا صور، فله أن يصور ولا حرج عليه إن شاء الله، لكن لا يجوز له أن يصور للذكرى أو غيرها.
يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب علم يتكاسل عن العبادات التطوعية وغيرها كقراءة القرآن؟
نصيحتي لنفسي ولإخواني المسلمين أن يجتهدوا في طاعة الله، ويجتهدوا في العلم وتحصيله وتثبيته في نفوسهم، ويكونوا قدوة حسنة للجاهل. طالب العلم إذا لم يكن قدوة حسنة للجاهل فلا فائدة فيه، وإنما هو على خير إذا اقتدى به الناس، فهو عرضة لأن يقتدي به الناس بالخير أو يقتدون به بالشر، فإن اقتدوا به بالخير فله أجر عظيم، وإن اقتدوا به في الشر فعليه إثم ذلك، وعلى الرجل أن يكون قدوة حسنة يتقي الله جل وعلا ويبتعد عن المحرمات.
يقول السائل: إذا كان الإمام ينصت قليلا بعد الفاتحة، هل أشرع في قراءتها حتى يقرأ الإمام ما تيسر له، أم لا أقرأها أصلا؟
إذا سكت الإمام سكتة يمكنك أن تقرأ فيها، وعليك أن تقرأ خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يقول يلزم أن يقرأ المأموم الفاتحة، وبعض العلماء يقول لا يلزم، فيحسن إذا سكت الإمام، فقد ترك لك فرصة الاستغلال لهذه الفرصة، فعليك أن تقرأ ما تيسر من القرآن ولو لم تستطع إكمال الفاتحة.
يقول السائل: ما الحكمة في حلق النبي صلى الله عليه وسلم لشعره وذبحه للهدي بعد صلح الحديبية مع أنه لم يعتمر؟
والأصل أنه محرم، الأصل أنه محرم، ولا يجوز له الاتيان بشيء من هذا ما دام أنه محرم، فأراد أن يتحلل من إحرامه لأنه محصر، منع من دخول مكة عليه الصلاة والسلام، وهكذا للمحصر، على المحصر أن يتحلل ولو لم يأتي بالنسك.
يقول السائل أو السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد من أجل تحفيظ القرآن أو حفظ القرآن؟
لا يا أخي، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتجلس فيه، وإنما لها أن تدخل ولا تجلس، تدخل لقضاء الحاجة، لتعطي جماعتها رفقتها شيئا مما معها، أو تأخذ منهم أو تخبرهم بخبر ونحو ذلك، وليس لها الجلوس في المسجد وإن ما دامت حائض.
يقول السائل: لدينا مؤذن لا يقول الصلاة خير من النوم لأذان الفجر، وسألناه لماذا فقال لم تثبت إلا في الأذان الأول ولم يقتنع من المصلين، فما الحكم؟
يحسن الاتيان بها حتى لو لم تثبت، عنها ثابتة في الأذان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة خير من النوم سنة، لو لم تثبت فلا يجوز أن يتركها، لكن إذا تركها فالأذان صحيح إن شاء الله.
يقول السائل: هل الحج يكفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها؟ وما قولكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه؟
هذا الحديث صحيح، قول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا يدل على فضل الحج وأنه يكفر الخطايا، فعند بعضهم يكفر جميع الخطايا الصغار والكبار، ومنهم من يرى أن الحج يكفر الكبار يكفر الصغار فقط، أما الكبار فلا بد من التوبة فيها. هذا وعد الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.